منه في هذا السير إذا الله رأى بعد سير كل مكاسب وأكتب بخير. وهذا كان هذا السابع جيد الثامن يعني الخيارات فقط ترم واحد خيارات في بحث ما أدري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مع قطع النظر عن عبارة الكتاب طارة يكون المشتري مثلا جاهلا بأصل الحصول، اشترى شيئا لا يعرف يحصل عليه أو لا يحصل، وأخرى لا يكون جاهلا بأصل الحصول، حتما يحصل عليه ولكن يجهل بصفات الشيء. عليكم السلام. في المسألة آراء ثلاثة: رأي صاحب الجواهر الذي تقدم وخصص الغرر بأي شيء؟ بالجهل بالصفات لا بالجهل بأصل الحصول. هذا كان نظر صاحب الجواهر. الرأي الثاني رأي الشهيد الأول في القواعد، رأي الشهيد الأول في القواعد، وهو في نقطة مقابلة لصاحب الجواهر. شنو يعني؟ خص الغرض بالجهل بالحصول دون الجهل بالصفات. صار واضح المطلب؟ إذا صاحب الجواهر خص الغرر بالجهل بالصفات دون الجهل بالحصول، الشهيد الأول خص الغرر بالجهل بالحصول دون الجهل بالصفات. الرأي الثالث وهو رأي المصنف بين هذين، وهو أن الغرر كما يحصل بالجهل بالحصول يحصل بالجهل بالصفات، وكما تقدم نقل ذلك عن أئمة اللغة وكلمات الفقهاء. فنفس إثبات المصنف لرأيه ماذا يحصل؟ يبطل رأي صاحب الجواهر ويبطل رأي من؟ الشهيد الأول. هذا كل البحث، بعد ما عندنا شيء، والباقي كله يوجد بعض المشاكل في العبارة في تفكيك عبارة الشهيد في القواعد، وينتهي هذا المطلب. يقول هذا مضافا إلى استدلال الفريقين من العمل في المكاسب. أحب هكذا أنه في المبحث اللي فيه بحث عميق أفصل به، يعني لو أخذنا ربع صفحة نصف صفحة صفحة ما يكون مشكلة، أما المباحث السالمة في داعي واحد يبقى فيها طويلا حتى يصير في كسر وانكسار، وإلا إذا كلها نطول بها. أتذكر عندما بدأت بدراسة المكاسب عند أحد الأساتذة الفضلاء، في ذاك الوقت طبعا ما كان فيها الطبعات وكذا، كلها كانت هذه الطبعة الكبيرة الخط الحجري، في الدرس الأول أخذنا ربع سطر، في الدرس الثاني الربع الآخر، في الدرس الثالث كملنا، في الدرس الثاني أخذنا سطرين. فعد أنا الأسبوع القادم أتيت معك آلة حاسبة، قلت له للأستاذ إذا نبقى على هذه الكيفية فتعال نحسب، عملت له إحصائية إذا نبقى 35 سنة بالمكاسب. فالواحد لابد يراعي أنه في بعض الأحيان مباحث عميقة تعتمد على مطالب أصولية بل يطول بها ما يكون، أما في بعض الأحيان عبارة عن قراءة عبارة شرح لبعض المفردات العبارة فبسرعة. يقول: هذا مضافا إلى استدلال الفريقين من العامة والخاصة بالنبوي المذكور على اعتبار القدرة على التسليم. العامة والخاصة استدلوا بالنبوي المذكور، أي نبوي مذكور نهى عن بيع الغرر، استدلوا عليه لإثبات أي شيء؟ لإثبات اعتبار القدرة على التسليم وبطلان بيع السمك في البحر. معنى في السمك في البحر والطير في السماء عندنا جهل بأصل الحصول. هذا رد على من؟ على صاحب الجواهر. كما يظهر من الانتصار حيث قال فيما حكي عنه، لا تنسى الانتصار للسيد المرتضى وهو كتاب في أي شيء؟ في فقه مقال. وممن فردت به الإمامية القول بجواز شراء العبد الآبق مع الضميمة، مع الضميمة، أما بدون ضميمة لا يجوز، ولا يشترى وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري. أما إذا كان بحيث لا يقدر عليه، لماذا البيع باطل؟ لعدم القدرة على التسليم. وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الآبق على كل حال، يعني سواء مع ضميمة أو بدون ضميمة. هذا ليس لنا الآن شاهد، شاهدنا هنا، إلى أن قال: ويعول مخالفون في منع بيعه على أنه بيع غرر. إذن من هذه العبارة ماذا تفهم؟ أن العامة حملوا نهي النبي عن بيع الغرر على المورد الذي لا يوجد فيه قدرة على التسليم، والشيعة أيضا يقولون حملوا هذا على عدم القدرة على التسليم، فإذا في اتفاق من الشيعة والسنة على ذلك، وأن نبينا صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر. إلى أن قال: وهذا ليس بصحيح. شوف الانتصار لا يناقش معهم في أنه في أصل الكبرى، أصل الكبرى مسلمة، يناقش معهم في أي شيء؟ لأن هذا البايع، أي بايع مع الضميمة، يخرجه عن أن يكون غرر، لأن هذا البايع يخرجه عن أن يكون غرر. ما هو الذي يخرجه عن أن يكون غررا؟ انضمام غيره إليه. فناقش معهم في الصغرى، أما أصل الكبرى ماذا؟ مسلم عند الجميع، واضح؟ وهو صريح في استدلال جميع العامة بالنبوي على اشتراط القدرة على التسليم، والظاهر اتفاق أصحابنا أيضا على الاستدلال به، وإنما نقاش السيد المرتضى معهم ليس في ذلك، نقاش معهم في أنه هل هذا لا يقدر على التسليم أو إذا يقدر مع الضميمة. فالنقاش في الصغرى لا في أصل الكبرى، كما يظهر للمتتبع وسيجيء في عبارة الشهيد التصريح به عن قريب. وكيف كان؟ فالدعوة المذكورة، أي دعوة أن الغرر يختص بالجهل بالصفات مما لا يساعد عليها اللغة ولا العرف ولا كلمات أهل الشرع. في مقابل رأي صاحب الجواهر قلنا يوجد رأي للشهيد الأول، ما هو؟ صاحب الجواهر الغرر عنده يختص بالجهل بالصفات دون الجهل بالحصول، الشهيد الأول بالعكس يختص بالجهل بالحصول ولا يجري في الجهل بالصفات. وما أبعد ما بينه وبين ما عن القواعد، قواعد الشهيد الأول، قواعد اسمها القواعد والفوائد، العلامة عنده في كتاب القواعد، هذا القواعد، يعني القواعد والفوائد عبارة عن مجموعة من القواعد الفقهية، القواعد النحوية، القواعد اللغوية، مجموعة من القواعد، قاعدة قاعدة يبحثها من أول الكتب التي ألفت في هذا المجال. حيث قال: الغرر لغة ما كان له ظاهر محبوب وباطن مكروه. هذا الشبيه بالتعريف اللي ذكره مين؟ اللي ذكره ابن الأثير في النهاية يوم أمس ذكرنا، ما في شيء جديد، هذا لغة، هذا ما ليس لنا شاهد به. قاله بعضهم: ومنه يعني من الغرر لغتان قوله تعالى متاع الغرور. فهذه الدنيا ظاهرها محبوب ولكن باطنها مكروه. هذا لغة. وشرعا هو جهل الحصول، ما قال جهل بالصفات، شرعا هو جهل الحصول، فإذا خلافا لصاحب الجواهر. وأما المجهول المعلوم الحصول ولكن ماذا؟ ومجهول الصفة، فليس غررا. ليس غررا ماذا؟ ليس غررا أي شرعا، لأن انتهينا من التفسير اللغوي. واضح هذا الكلام؟ فإذا بالدقة على طرف نقيض مع صاحب الجواهر. وبينهما عموم وخصوص من وجه. تف جيدا، بينهما إلى أين يرجع ضمير التثنية؟ أحسن، بين مجهول الصفة ومجهول الحصول. بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني لا بلحاظ المفهوم، وإلا بلحاظ المفهوم بينهما تباين، مجهول الصفة غير مجهول الحصول، وإنما بلحاظ الصدق في الخارج. اتفقنا؟ عندما تقول عموم وخصوص من وجه يعني يلتقيان في مورد ويفترق كل واحد منهما في مورد يخص. ولذا قدماء المناطق ماذا قالوا؟ أن العموم والخصوص من وجه يرجع إلى موجبة جزئية وإلى سالبتين جزئيتين. بعض الطائر أبيض، سالبتين جزئيتين، بعض الطائر ليس بأبيض، بعض الأبيض ليس بطائر. صار واضحا؟ هذا يريد أن يطبقه الشهيد الأول رحمة الله عليه، فلذا جاء بأمثلة ثلاثة، موجبة جزئية وموجبتين وسالبتين جزئيتين. لذا يقول وبينهما عموم وخصوص من وجه، لوجود الغرر بدون الجهل. شنو هذا لوجود الغرر بدون الجهل؟ ما المقصود بالغرر؟ ما المقصود بالجهل؟ لوجود ماذا؟ لا لا، شوف ما تنسى نتكلم عن الغرر شرعا أو لغة. شرعا انتهينا من اللغة. لوجود الغرر، غرر عند الشهيد ما هو؟ جهل بالحصول. لوجود الغرر يعني وجود الجهل بالحصول. لوجود الغرر بدون الجهل يعني بدون الجهل في الصفة. وين؟ أنا سمعت بالعكس قلت أنت. لوجود الغرر بدون الجهل يعني وجود الجهل بالصفة دون الجهل بالحصول. وين؟ في العبد الآبق إذا كان معلوما صفة من قبل أو وصف الآن. يعني ليش معلوم الصفة؟ إما لكون هذا العبد قبل أن يظهر أن المشتري أعرف، أو لا الآن جماعة أفض بهم وصفوه لي، فالعلم بالصفة حاصل ولكن الجهل بالحصول غير حاصل. هذا فر العبد، ربما ما ربما لا نستطيع أن نصل إليه في جهل بالحصول. صار واضحا؟ فإذا هذا من جهة يصدق الغرر ولا يصدق الجهل بالصفة. طب المورد الثاني، ووجود الجهل بدون الغرر. يعني الجهل بالصفة موجود لكن الغرر، يعني الجهل بالحصول غير موجود. مثل وين؟ يقول في المكيل والموزون والمعدود إذا لم يعتبر. كيف جيدا؟ الآن أنت عندك قمح بيدك فما في غرر، ليش؟ عندك قدرة على التسليم، حاصل، ما في جهل بالرسول. طب القمح إما نبيع بالكيل أو بالوزن، حتى ما في أحد في العالم يبيع بالعد، يعني تختلف بالكيل أو بالوزن، ولكن لم نكله ولم نزنه بعد، هكذا يريد أن يبيعه. فغرر يوجد أو لا يوجد؟ غرر، هو الجهل بالحصول لا يوجد، لكن جهل بالصفات يوجد، لا نعرف صفته على أي وزن، على أي كيل، هو الصفات الكيفية والكمية قلنا صار. لا، والمقصود بالجهل بالصفة أعم من الجهل بالكم أو الجهل بالكيف، ففي جهل بالصفة. إذن الجهل بالحصول اللي هو غرر عند الشهيد الأول غير حاصل، وأما الجهل بالصفة فهو حاصل. فهذا اختلاف وجود جهل بالصفة من دون وجود غرر، خلافا للمثال الأول كان في غرر لا يوجد جهل بالصفة. لذا يقول ووجود الجهل بدون الغرر في المكيل والموزون والمعدود إذا لم يعتبر. ما معنى إذا لم يعتبر؟ يعني إذا لم يوزن بعد، ولم يكل بعد، ولم يعد بعد، يعني لم نعتبره بهذه المقادير بعد. واضح هذا الكلام؟ وقد يتوغل في الجهالة. الآن هذا بالنتيجة، هذا القمح أمام عيني، في جهل لكن لا جهل متوغل، لا جهل شديد. الآن يضرب لنا مثال للتوغل في الجهل. وقد يتوغل في الجهالة كحجر لا يدرى أذهب أم فضة أم نحاس أم صخر، هذا توغل في الجهالة. يعني الجهل يريد أن يقول في المثال السابق ماذا كان؟ جهل بالكم دون الجهل بالكيف، القمح أمامي كيفية أعرف، وإنما جهل بماذا؟ بالمقدار، بالكم، وزنه كم، كيله كم، عده كم، استفدنا. يريد أن يقول أن الجهل بالكيف أشد جهلا من الجهل بماذا؟ بالكم. يعني الآن لنفترض أنا أعرف الكم، أعرف أن هذا الحجر وزنه كيلو، يعني شوف قديش يصير فيه تفاوت، إذا كيلو صخر كم ثمنه، وإذا كيلو نحاس كم ثمنه، وإذا كيلو ذهب كم ثمنه، في تفاوت في غاية التفاوت. واضح هذا الكلام؟ لذا يقول وقد يتوغل في الجهالة كحجر لا يدرى أذهب أم فضة أم نحاس أم صخر. فأيضا هذا مثال آخر لي أي شيء لا يوجد غرر، لأن الحجر أمامي في قدرة على التسليم، ما في جهل بالحصول، ولكن يوجد جهل بالصفات. لكن جهل بالصفات في هذا المثال الثاني أشد من الجهل بالصفات من المثال الأول. صار واضحة؟ إذن هذان هما السالبتان الجزئيتان، صدق أحدهما ولم يصدق الآخر. فالواضح الآن نريد أن نمثل على الموجب الجزئية، يصدقان وقد يصدقان، وقد يصدقان صور للموجب الجزئية، وقد يصدقان معا. متى يصدقان معا؟ كالعبد الآبق، إذا لا أعرفه من قبل ولم تذكر لي صفات فلا يوجد، فيوجد غرر جهل بالحصول ويوجد جهل بالصفات. صار واضحا؟ ويوجدان معا كما في العبد الآبق المجهول الصفة. فإذا ما هي النسبة بين الغرر وبين الجهل بالصفة؟ نسبة العموم والخصوص من وجه. انتهى. إذن إلى الآن الشهيد الأول رحمة الله عليه خص الغرر بالجهل بالحصول. الآن يريد أن يذكر لنا على ما في ذهني أتصور هكذا 7 موارد من موارد الجهل. التفت للعبارة، يقول ويتعلق الغرر والجهل. هنا بعض المعلقين أشكلوا على الشهيد الأول، أنك الآن أنت بعد قليل سوف تذكر للغرر والجهل كم مورد؟ 7 موارد. قل بعض هذه الموارد فيها غرر، لأن الغرر عند الشهيد ما هو؟ الجهل بالحصول. لكن بعض هذه الموارد لا يوجد فيها غرر، فكيف تجعل المقسم للسبعة هو الغرر؟ واضح الإشكال؟ لكن باعتقادي هذا الإشكال غير وارد. شوف الشهيد ماذا قال، يتعلق الغرر وماذا؟ والجهل. فصار المقسم ماذا؟ المجموع، لا خصوصا الغرر. صار المقسم أعم من الجهل بالحصول ومن الجهل بالصفات، مطلق الجهل. عندما دمجناهما معا الغرر والجهل صار المقسم ماذا؟ مطلق الجهل. مطلق الجهل ينقسم على هذه الموارد 7 الآتية. صار واضحا؟ فالإشكال المذكور في بعض الحواشي غير وارد. ويتعلق الغرر والجهل، شوف المورد الأول، طارة بالوجود كالعبد الآبق المجهول الحصول. هذا من ناحية شرعية اصطلاحية عند الشهيد الأول، غرر أو جهل؟ غرر، مشكوك الحصول. كالعبد بالوجود كالعبد الآبق المجهول الوجود، لا يعلم هذا العبد فر مثلا لنفترض إلى قندهار، لا نعرف هذا قتلوه الطالبان أو لم يقتلوه. لهذا المورد الأول. المورد الثاني وطارة بالحصول. طب الأول بماذا؟ بأصل الوجود، لا نعلم هل ما زال حيا أو ميت. الثاني بماذا؟ لا نعلم أنه ما زال حيا، لكن هل نقدر على تحصيله أو لا نقدر. وطارة بالحصول كالعبد الآبق المعلوم الوجود، هذا بعد أن فر مع تطور الزمن أرسل SMS لسيده، طب ما زال حيا، لكن هل يقدر على تحصيله أو لا يقدر؟ بحث آخر. نعم، وطارة بالحصول كالعبد الآبق المعلوم الوجود، هذا المورد الثاني. ثالث، وبالجنس كحب لا يدرى ما هي وسلعة من سلع مختلفة. والنوع من الحبوب لا ندري ما هو، جنسه مجهول. هذا موجود، أصل الوجود معلوم ويمكن تحصيله، ولكن الجنس مجهول. هل هذا الحب قمح، شعير، حنطة؟ لا نعرف. وسلعة من سلع مختلفة، أصل السلعة موجودة ويمكن تحصيل، لكن لا نعرف ما هي. المورد الرابع، وبالنوع كعبد من عبيد، لا مطلق الجنس سلعة، لا سلعة خاصة ويا العبد، لذا قال وبالنوع، لأن الآن كعبد من عبيد أخص من سلعة من سلعة، لأن العبد يصدق عليه سلعة، فالسلعة بمثابة الجنس، أما العبد بمثابة ماذا؟ النوع. كعبد من عبيد. وبالقدر، قدره كم؟ ككيل لا يعرف قدره. والبيع إلى مبلغ السهم، مثلا واحد يقول لك أبيعك هذه الأرض، فقل له كم؟ يعني المساحة كم؟ يقول نرمي سهما. بلغ ما بلغ، وبهذا جهل بأي شيء؟ جهل بالمقدار. طب لا نعرف هذا إلى أين يصل السهم متفاوت بين يختلف من رام إلى رام آخر، بل يختلف عند نفس الشخص بحسب قدرته. نعم بالي. والبيع إلى مبلغ السهم وبالعين، قد يتعلق الجهل بذات العين، كثوب من ثوبين مختلفين في القيمة. يعني هكذا جاء قال له أبيعك أحد الثوبين، مرة كلا الثوبين متحدان في القيمة وفي كل شيء، لا يوجد مشكلة. ومرة لا، بينهما اختلاف في القيمة ولم يعين، فلا يوجد جهل بالحصول ولا يوجد جهل بالوجود، وإنما يوجد جهل بالمبيع، بعين المبيع، المبيع هذا الثوب أو ذاك. وبالبقاء، هذا المورد السابع، مع أنه في البيع يشترط البقاء حتى يحصل التسليم. يعني الآن شوف، أصل الوجود موجود، الثمرة موجودة على الشجر، أصل الوجود موجود حاصل، ولكن هل تبقى الثمرة على الشجرة حتى يأتي أوان قطافها فيمكن أن تسلم؟ فعندي جهل في أصل البقاء. يقول كبيع الثمرة قبل بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح من الممكن أن تبتلي الشجرة بآفة فتأكلها علقة مثلا، فلا يعلم البقاء. كبيع الثمرة قبل بدو الصلاح عند بعض الأصحاب، انتهى. هذه موارد كم؟ بالنسبة لهذا الفرع الأخير نذكر مطلبا نلتفت إليه، أجنبي عن بحثنا لكن ذكره لابد من أن نشرح. يقول لو قال المشتري هكذا عندما أقدم على شراء الثمرة قبل بدو الصلاح، يعني هذه الثمرة ما زالت في أول بدوها، بعد لم تصبح ثمرة كاملة، لنعلم أنها، لأن بعد أن تصبح ثمرة كاملة عادة لا تتعرض للآفات، وإنما في بدايتها تتعرض للآفات. فجاء المشتري واشترى، ولكن اشترط، قال أشتري هذه الثمرة بشرط أن يبدو صلاحها، فهل هذه المعاملة تكون صحيحة أو باطلة؟ فيرى المصنف أن هذه المعاملة حينئذ تكون باطلة باتفاق الكل. شنو صار البحث؟ من دون هذا الشرط المعاملة باطلة عند من يقول ببطلانها بالجهل، عند من؟ عند بعض الأصحاب. مع هذا الشرط تكون المعاملة باطلة عند كل الأصحاب. عجيب، لماذا؟ أنت ماذا اشترطت؟ اشترطت بدو الصلاح. بدو الصلاح هل هو فعل من أفعال البائع؟ إذن هو ليس بيده، فما دام ليس بيده فهو غير قادر على التسليم، فعند الجميع لا يجوز البيع، لأنه يشترط في صحة البيع القدرة على التسليم. بخلاف ما لو اشتريت من النجار شيء واشترطت فيه شرطا، لأن هذا فعل من أفعال النجار، فهو قادر على التسليم. ولو اشترط أن يبدو الصلاح لا محالة كان غررا عند الكل. كما لو شرط، مثال آخر للبطلان عند الكل، كما لو شرط صيرورة الزرع سنبلا، يعني هذا عندما تزرع القمح في البداية يكون عشبة خضراء، هذا زرع، فأنا أشتري منك هذه العشبة الخضراء بشرط أن تصبح سنبلا، صيرورتها سنبلة بيد البائع، فإذا هو غير قادر على التسليم، يعني عنده جهل بال حصول، لا يعلم يحصل أو لا يحصل، فهو إذن غرر، فبالاتفاق البيع يكون باطل. كما لو شرط صيروط الزرع سنبلان. والغرر، هذا تقسيم آخر الآن للغرر. شوف مرة الغرر والجهل يكون له مدخلية في تفاوت القيمة، وتتفاوت تفاوتا فاحشا، مثل مثال الحجر الذي لا يعلم أنه صخرة أم نحاس أم ذهب أم فضة أم ألماس، فهذا الجهل يؤدي إلى تفاوت عظيم، ومرة يؤدي إلى تفاوت لكن عند العرف يتسامح به، عند العرف يتسامح به. الآن نقرأ ولنرى ما هي الأمثلة. يقول والغرر قد يكون بما له مدخل ظاهر في مالية العوضين، في العوضين يعني في مالية العوضين، وهو ممتنع إجماعا، وقد يكون بما يتسامح به عادة لقلته. شوف ذكر مثالين، كأس الجدار. كيف جيدا الآن عندما تقدم على شراء جدار حائط، هذا الجدار الذي في الحقل في البداية، الجدار يعني في الزمن القديم ما زال عندنا في لبنان أيضا يستعمل في الحقول، عندما يريد أن يبني جدار من حجر، لا الآن من الإسمنت بهذا الشكل، يريد أن يبني جدار من حجارة التي تكون في الحقول، يأتي صخر يكسره يريد أن يبني منها جدار، في البداية يحفرون الحقل مثل خندق ليجعلوا أساس لهذا الجدار، وإلا لا يضعون الجدار كله على وجه الأرض يقع، فلا بد أن يحفروا بمقدار معين في الأرض، ثم يبدأون بوضع الحجارة حتى تتماسك، ثم يبنون الجدار. الآن جزء من هذا الجدار وين موجود؟ في داخل الأرض، في باطن الأرض، فهو مجهول، لا نعرف مقدار التماسك فيه. في هذا الأس، في هذا الأساس، بعضهم يضع، شوف بعضهم يضع مجرد حجارة، بعضهم بين الحجارة يضع حجارة صغيرة، هذه الحجارة الصغيرة تدخل في الفراغات فتوجب تماسك أكثر للجدار. ملتفت جيدا؟ فإذا يحصل اختلاف. يقول هذا عادة العرف يتسامحون به، ينظرون إلى هذا الجدار القائم ولا يدققون في أساسه، مع جهلهم بأساسه. واضح هذا المثال؟ لذا يقول كأس الجدار وقطن الجبة، هذه الجبة يوضع في داخلها حتى تتماسك، يوجد يوضع في داخلها ماذا؟ قطن. فنوعية القطن الموضوع مقداره كم؟ هذا مجهول، لأنه شيء باطن مجهول. فحينئذ ماذا؟ هل هذا الجهل غرر؟ يقول هذا مما يتسامح به، لذا يقول وهو معفو عنه إجماع. فإذا تفت جيدا، قد يكون الجهل يؤدي إلى تفاوت فاحش، وقد يكون الجهل مما يتسامح به قطعا عند العرف. فالأول قطعا غرر، والثاني قطعا ليس بغرر، وإنما الخلاف فيما بينهما، أن هذا مفهوم مشكك، هذا مفهوم مشكك، الخلاف في بعض المصاديق التي تقع بين التفاوت الفاحش الكبير وبين الذي يتسامح به العرف، هذا هنا يقع في بعض المصاديق الخلاف.
عن مثال الذي تفضلت به أو حتى هو كلام المفهوم كلام أنه يتكلم عن الجهل والصفات،
شلون يعبر عنها؟ لا لا العزيز، قلنا قبل قليل قلنا أن المقصد لهذه المواد ما هذا الذي أشكل به.
لا الكلام
لا لا ما زال في الموارد.
لا الآن والغرر يعني لما يقول الغرر.
أي والغرر والغرر هذا الذي عممناه على الأعم. أي بلي. يقول وهو معفو عنه إجماعا ونحوه اشتراط الحمل، يعني نحو ما يعفى عنه إجماعا اشتراط الحمل. التفت، واحد يريد أن يشتري شاة بشرط أن تكون حامل، فجيء له بشاة حاملة، خب الحمل ما في بطنها مجهول، ذكر أو أنثى، هل جنين صغير كبير، هذا أيضا مما يتسامح به في العرف. وقد يكون التفاوت بينهما، ما معنى بينهما؟ يعني بين ما فيه تفاوت فاحش في القيمة وبين ما يتسامح به عادة، وهو محل الخلاف. يذكر لنا بعض الأمثلة لوقع فيها الخلاف، كالجزاف في مال الإجارة والمضار. كيف جيدا حتى نشرح لك المثال الأول والمثال الثاني. في مال الإجارة وقع الخلاف بين الفقهاء أنه هل يكتفى في مال الإجارة بمجرد المشاهدة أم لا بد من الكيل أو الوزن أو العد بحسب نوعية المال، فكان يحتاج إلى كيل فيكال، يحتاج إلى وزن فيوزن، يحتاج إلى عد فيعد. يعني الآن في عصر الحاضر أتيت بالبنك بمجموعة من إسكناس، فمرة أقول أستأجر هذه الدار بهذه ماذا تسمى؟ بهذه الفئة؟ لا بهذا نحن نقول شيء آخر في لبنان. خب المهم هذه الآن هذه الباكيت من المال يا أخي، مرة نقول له بهذه ومرة لا، يعني يكفي مجرد المشاهدة أو لا بد من عدل. ففي مال الإجارة اختلفوا في أنه هل يكفي مجرد المشاهدة، هذا يعبر عنه بالجزاف في المال، أم لا بد من عده. صار واضح؟ هذا بالنسبة للمثال الأول، مثال الإجارة. مثال الثاني في القراض، يعني المضاربة، أيضا وقع الخلاف بينهما، أنه في المضاربة هل يشترط المشاهدة أو لا تصح المضاربة ولو بدون المشاهدة. المضاربة ما هي؟ أحد الشخصين يقدم المال والآخر يقدم العمل، فهل يشترط في مال القراض في مال المضاربة المشاهدة أو لا يشترط؟ بل هكذا جزافا أيضا هنا وقع الخلاف بينهم في ذلك. فهذا محل خلاف، أنه إذا كان بالجزاف بدون عد أو كيل أو وزن وفيه نوع من الجهل، لكن باعتبار أنه شوهد لا يكون التفاوت مثل أن هذا الحجر هل هو ألماس أو ذهب أو فضة أو نحاس أو صقر. في المثال الذي ذكرناه تفاوت في غاية الكبير، أما هنا حكم أنت تنظر إلى هذه الصفة، هذه الصفة إما 90,000 أو 100,000 لا يوجد هذا التفاوت الفاحش، يعني بمجرد أن تقضع يدك على هذه الصفطة الماء المال تعرف بأنها إما 100 أو 90 أو هذا المقدار، فلا يوجد هذا التفاوت الكبير. وأيضا لكنه ليس مما يتسامح فيه ويعفو عنه عادة مثل قطن الجبة، واضح هذا الشيء؟ فهذا المثال محل خلاف، أنه هل نكتفي بهذه المجازفة هكذا نقدم على المعاملة ونأخذ بتعبيرهم ريسك، أو لا لا بد من الكيل أو العد أو الوزن. هذا من جملة الموارد الذي وقع فيها الاختلاف، كالجزاف في مال الإجارة والمضاربة والثمرة قبل بدو الصلاح. هذا طبعا أشرنا قبل قليل إليها، لأنه قلنا على رأي بعض الأصحاب، من قولنا على رأي بعض الأصحاب نفهم أن المسألة خلافية. والآبق بغير ضميمة إن انتهى.
فقط
الثمرة قبل الصلاح،
يعني يكون مشتري
التسليم
مسبقا
أم بعد التسليم؟ بعد القطع. مين يقدم على شرائها؟ شرائها يعني قبل، شوف التسليم بعد بدو الصلاح، الآن أشتريها وتبقى على الشجرة، لكن التسليم متى يكون؟ بعد الصلاح وبعد أن تصبح ثمرة كاملة. هذا إجارة البستان، بلي موجود في كل البلدان إجارة البستان، بلي انتهى. وفي بعض كلامه ما كان فيها الداعي للإتيان بتمام كلامه، لأن موضع التأمل في كلام الشهيد أين؟ أنه في مقابل صاحب الجواهر ماذا فعل؟ خص الغرر شرعا بأي شيء؟ بالجهل في الحصول. وقد تقدم أنه كلمات أئمة اللغة والفقهاء والعرف لا يساعد على ذلك. هذا وجه التأمل في كلام الشهيد الأول. لم يكتفي بذلك، يقول وفي بعض كلامه تأمل ككلامه الآخر في شرح الإرشاد. يعني الآن نريد أن نتعرض لكلامه الآخر في شرح الإرشاد، حيث ذكر في مسألة تعين الأثمان بالتعين. شوف هذه من المسائل لوقع فيها الخلاف بين الخاصة وبين العامة. إخوة في المستقبل مثلا إذا أرادوا أن يكتبوا مقالة فقهية، هذه المسألة تصلح كمقالة فقهية. تفت جيدا، عندنا الآن أمد يدي إلى جيبي، هذا المال أمامك، بهذا المال أشتري هذا الكتاب، المعاملة ماذا؟ تسمى معاملة شخصية، معاملة شخصية. المبيع متعين والثمن ماذا؟ متعين. الآن من جهة المبيع ما عندنا بحث، عندنا بحثنا من جهة تعيين الثمن، الثمن معين. فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم قال المعاملة الصحيحة ولا يجوز التبديل، يجب أن تدفع هذا الثمن المعين. طبعا الآن صارت مسألة مستحدثة، إن هل هذا يجري في الإسكناس؟ اعتبار أن الإسكناس مجرد أمر اعتباري ليس له قيمة واقعية. في السابق كانت الدراهم والدنانير ذهب وفضة لها قيمة واقعية ويوجد في تفاوت، إذا أردنا أن نزن ما في دقة، استفدنا؟ فكان هذا البحث. أما في مسألة الإسكناس يجري أو لا يجري، هذا بحث مستحدث ليس لنا الآن علاقة به. إذن فقهاؤنا أفتوا بصحة المعاملة وعدم جواز ماذا؟ التبديل، بل هذا المعين يجب أن يدفع. ووافق على ذلك من العامة الشافعي وأحمد بحسب الظاهر، وخالف في ذلك أبو حنيفة. فيرى أن الأثمان كلها يجب أن تكون كلية، يعني البيع يكون دائما بثمن وين؟ في الذمة، دائما البيع عنده بثمن في الذمة، ما عندنا ثمن شخصي. فهي يترتب على ذلك ثمرة أن تستطيع أن تطبقه حينئذ على أي مصداق تريد. يعني حين البيع أنا المشتري كان بنية أن أدفع مما في جيبي، تلف ما في جيبي غير معين، أستطيع أن أذهب إلى ثمن معين آخر. فعندنا يجوز تعيين الأثمان وتصح المعاملة ولا يجوز التبديل، وعند أبي حنيفة الأمر ليس كذلك، لا يجوز. صار واضحا؟ هذه المسألة منها دخل الشهيد إلى ما نحن فيه، حيث ذكر في مسألة تعين الأثمان بالتعيين عندنا ماذا قال؟ قالوا يعني المخالفين من العامة، تعيين الأثمان غرر فيكون منهيا عنه. دليل جماعة أبي حنيفة هو هذا. لماذا قالوا بأن الأثمان تبقى كلية؟ لأن التعيين فيه غرر. ليه؟ ليش التعيين فيه غرر؟ يقول لأنك ولو عينت هذا المال بنفسه من الممكن هذا المال أن يتلف، ممكن أو غير ممكن، فلا يكون معلوم، فلا يكون معلوم الحصول، من الممكن أن يتلف فلا يكون معلوم الحصول. بعد من الممكن أن يتبين أن هذا المال ليس لك، فإذا ما عندنا قطع، فعندنا جهل، عندنا غرر. صار واضح؟ لذا قال تعيينها غرر فيكون منهيا عنه. فإذا كلام الأحناف مركب من صغرى وكبرى. أما الصغرى ليش غرر؟ ليش تعيين الأثمان غرر؟ فلجواز عدمها، يعني لجواز لإمكان فقدانها. هذا الثمن الذي عينته يمكن أن يصرف منك، يمكن أن يتلف، فلجواز عدمها أو لجواز ظهورها مستحقة لشخص آخر ليست لك فينفسخ البيع. هذا بالنسبة للصغرى. وأما الكبرى فظاهرة. ليش ظاهرة؟ نهى النبي عن بيع الغرر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.